أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس، ترخيص الإفطار. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص. ذكرنا أن ظاهر العبارة هو أن الإفطار لهؤلاء هو بنحو الرخصة لا بنحو العزيمة، بمعنى أنه لا يجب عليهم الإفطار بل يجوز لهم الصوم، مقابل من ذهب إلى أن الإفطار هو عزيمة وأن تكليفهم هو الإفطار ودفع الفدية كالسيد الخوي، بحيث لا يشرع في حقهم الصوم. والكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى، ممن وردت الرخصة لهم بالإفطار هم الشيخ والشيخة وذو العطاش. والشيخ والشيخة مفهومان عرفيان ليس لهما سن محدد، فإذا صدق على المكلف أنه شيخ أو شيخة فيشمله الحكم الذي سنذكره. ولا يبعد أن من بلغ 70 سنة يصدق عليه عنوان الشيخ والشيخة. والمقصود بذي العطاش هو الذي يصيبه العطش بنحو لا يتمكن من الاستمرار بالصوم، أو يكون في ذلك مشقة شديدة عليه. هذه الأصناف الثلاثة أو الصنفين لا إشكال في أنه يجوز لهم الإفطار، فيما إذا كان الصوم متعذرا عليهم بحيث ما يتمكنون من الصيام، أو كان فيه حرج ومشقة عليهم، يتمكنون يصومون ولكن فيه مشقة لا تتحمل عادة، وهو ما يعبر عنه بالحرج. في الموردين يجوز لهما، في الحالتين يجوز لهما الإفطار. وأما إذا كان يمكنهم الصيام بلا حرج ومشقة فلا إشكال في وجوب الصوم عليهم، فإن الرخصة وردت مقيدة بهذا القيد، أن يتعذر عليهم الصيام حيث ما عندهم قدرة، ما يتمكنون، عاجزون عن الصيام، أو يتمكنون ولكن مع حرج ومشقة لا تتحمل عادة. إذا توفر أحد القيدين جاز لهم الإفطار بلا إشكال، حيث دلت جملة من النصوص على ذلك. وحتى لو لم يرد نص خاص، ومقتضى إطلاق الآية على الذين يطيقونه، وهكذا في فرض الحرج والمشقة مقتضى قاعدة نفي الحرج وأن الحكم مرتفع عنه، ومع العجز الحكم يكون أوضح. في حال الحرج وجوب الصوم يرتفع لقاعدة الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومع العجز بعد هذا واضح أن التكليف يرتفع عند العجز، حيث أن كل تكليف هو مقيد بالقدرة. ومضافا إلى ذلك النصوص التي وردت في المقام، فمن تلك النصوص ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما. هذا رواية صريحة في جواز الإفطار للشيخ الكبير، وهكذا الشيخ لنصوص أخرى، ونفس تعبير الشيخ هم يشمل الشيخ، ويعني ما له خصوصية الشيخ، الشيخ كذلك مشمولة بلا أشكال. وهكذا ذو العطاش أيضا نصت الرواية على أنه لا حرج عليه أن يفطر، وذو العطاش قلنا هذا اللي يصيب العطش، والظاهر أنه نوع من المرض لا يتمكن معه الإنسان من الصوم.
نقدر نقول السكر مثلا؟
لعل السكر أحد مصادقه، هذا ممكن يكون أحد مصادق هذا المصاب بداء السكري. زين، النقطة الثانية، هؤلاء قلنا يجوز لهم الإفطار في حالتين، حالة التعذر وحالة كون الصوم فيه حرج عليهم. وحينئذ إذا أفطروا تجب عليهم الفدية، ولكن هل وجوب الفدية هو مطلق في الحالتين؟ يعني تجب الفدية في حال التعذر وفي حال كون الصوم فيه مشقة عليهم، أو لا أن الفدية تجب في الحال الثاني دون الأول؟ بعض الفقهاء أوجب الفدية مطلقا، قال تجب عليهم الفدية مطلقا سواء كان الصوم متعذرا عليهم أم كان فيه مشقة وحرج. ولكن سماحة السيد يفصل، فإذا كان الصوم فيه حرج عليهم ومشقة فتجب الفدية، يجوز الإفطار مع وجوب الفدية. وأما إذا كان الصوم متعذرا عليهم لا يتمكنون أن يصومون، فهنا لا تجب الفدية في هذه الحالة. فإذا الفداء هو مختص بمن يشق عليه الصيام، وهذا هو المراد بالإطاقة، وعلى الذين يطيقونه، يعني يتمكنون يصومون ولكن بمشقة. الآية هنا أوجبت الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما في صورة العجز فلا يجب الفداء، فإن القاعدة تقتضي عند الشك عدم وجوب الفداء، تجر البراءة. إذا شككنا أنه في صورة العجز عن الصيام تجب عليهم الفدية أو لا تجب، مقتضى البراءة أنها لا تجب بعد افتراض عدم الدليل في صورة العجز، فإن الروايات التي وردت وأثبتت الفدية عليهم هي لا تشمل حالة العجز، القدر المتيقن منها هو حالة المشقة، كون الصوم فيه مشقة عليهم. فإذا كانت هذه الروايات لا تشمل صورة العجز فحينئذ يحصل شك في صورة العجز، هل تجب الفدية أو لا تجب؟ هذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة عنه. بل قد يقال بوجود روايات تفصل في المقام بين العاجز وبين من يشق عليه الصوم، فالفدية مختصة بمن يشق عليه دون العاجز. من تلك الروايات ما جاء في موثقة أو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، حيث ذكر الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما. هذه الرواية بها تتم في ذيلها، ورد هكذا: وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. هذه وإن لم يقدرا يحتمل أنها ناظرة إلى عدم القدرة على الصوم، يحتمل هذا المقصود، يعني إذا لم يقدر على الصوم فلا شيء عليهم، ما عليهم فدية. في الحالة الأولى أثبتت الفدية عليهم، قاعد كل يوم مدمن طعام عن كل يوم. ثم قالت الرواية: وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. أي فإن لم يقدرا يحتمل أن المقصود لم يقدرا على الصوم، يعني عاجزين عن الصوم. هنا لا شيء عليهما يعني لا فدية عليهما، يحتمل هذا المقصود. وهكذا في رواية الكرخي ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود، إلى أن تقول الرواية فالصيام. يسأل هذا رجل ما يتمكن أن يمشي حتى للخلاء، ما يتمكن يروح، فيسأل الإمام صلاته شلون. الإمام يقول له هذا يومي إلى الصلاة إيمان. بعدين يقول له فالصيام، صيام شلون هذا؟ فقال، قال: فإذا كان في ذلك، الإمام يقول، فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام. لاحظ بالبداية ماذا قال؟ فإن كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، ما عليه شيء، الله وضع عنه كل شيء بعد الصيام الفدية. ثم قال: فإن كان له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي. لا يتمكن يدفع صدقة يدفع، هذا أحب إلي. وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه. هذا الرواية أيضا قد يظهر منها هذا التفصيل، أنه في حال العجز الله وضع عنه، وفي حال التمكن والقدرة يصدق يدفع صدقة مطعم. زين، إذا سمحت السيد يذهب إلى هذا التفصيل، وهو أن العاجز يجوز له الإفطار ولا فدية عليه، وأما من كان في الصوم مشقة عليه فيجوز له الإفطار ولكن تجب الفدية عليه. النقطة الثالثة: ما هو مقدار الفدية؟ هل هي مد أم أنها مدان؟ المعروف أنها مد، كما صرح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ورد فيها: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. صرحت بأن الواجب هو التصدق بمد، الفدية هي مد، لكن بعض الروايات ورد فيها التحديد بمدين، وحينئذ تحمل هذه الروايات على الأفضلية أو على الاستحباب، فيستحب أو الأفضل أن يكون مدان، وإن كان الواجب هو مد من طعام. النقطة الرابعة في هذا المد هو في تحديد جنس الفدية، بعد أن اتضح مقدار الفدية وأنها مد، نأتي ونسأل هذا مد من أي شيء؟ من كل طعام أو خصوص طعام معين؟ بعض الروايات لم تحدد جنس الفدية، وإنما أوجبت مد من طعام، وهكذا الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لم تحدد أنه هذا الطعام ما هو جنس الطعام، لم تحدده، إنما أوجبت مد من طعام. ولكن ورد في بعض الروايات التحديد بخصوص الحنطة، حيث جاء في رواية الهاشمي قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة. مد حنطة، فحددت جنس الطعام وأنه من الحنطة، لكن هذه الرواية ضعيفة، فحينئذ يحمل التصدق بالحنطة على الأفضلية ولا يكون هو الواجب. النقطة الخامسة في هذا المد، لو افترضنا أن الشيخ والشيخة أو ذا العطاش تمكنوا من القضاء بعد ذلك، فهل يجب عليهم القضاء أو لا؟ افترض شهر رمضان بالصيف مثلا، وما يتمكن يصومون بالصيف لكنه بالشتاء يقدرون يقضون، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم ذلك؟ المشهور كما نصب إليهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عند التمكن، وبعض الفقهاء ذهبوا كالسيد الخوئي وجملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء باعتبار أن موضوع القضاء هو الفوت الذي يفوت عليه الواجب فيجب عليه القضاء، وهؤلاء لم يفوت عليهم شيء، لأنه إن بنينا على رأي المشهور الذي ذهب على أن الواجب عليهم هو الفداء وليس الأداء، فدية يدفعون، فحينئذ أتوا بتكليفهم فما فات عليهم شيء، الواجب حينئذ هو الفدية وقد تصدقوا بها. وإن ذهبنا إلى القول الآخر من أن الواجب هو الجامع أعم من الفداء والصيام كما ذهب بعض الأساتذة إلى ذلك، فحينئذ إذا دفعوا الفدية فقد أتوا بأحد فردي الجامع وبذلك لم يفوت عليهم شيء، فإذا لم يفوت شيء في الحالين فحينئذ لا موجب للقضاء، من موضوع القضاء لم يتحقق وهو الفوت. وهذا الرأي يحتاط فيه يذهب إليه سماح السيد بنحو الاحتياط، هؤلاء لا يجب عليهم القضاء لكن الأحوط استحبابا لهم هو أن يقضوا إذا تمكنوا. قال: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم في الحالين، في حال التعذر العجز عن الصوم، معنى التعذر يعني عجز ما يتمكنون يصومون، والحال الثاني إذا كان فيه حرج يتمكنون يصومون لكن فيه حرج، معنى الحرج المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، في الحالين يجوز لهم الإفطار. ولكن هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: ولكن يلزمهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد. هاي ولكن يلزمهم حينئذ عليه من ترجع، هاي حينئذ هذا على الحالة الثانية إذا كان فيه حرج ومشقة، حينئذ في هذه الحال حال الحرج والمشقة تجب عليهم الفدية، أما في الحال الأول في حال التعذر لا يجب عليهم شيء، يجوز لهم الإفطار ولا يجب عليهم شيء، ولكن يلزمهم حينئذ يعني حين كون الصوم فيه حرج ومشقة عليهم الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، فيجب الفداء ومقدار الفداء هو مد، مود 3/4 الكيلو. طيب جنس الطعام ما هو؟ نقول أي طعام، كل ما يصدق عليه طعام، لكن الأفضل أن يكون من الحنطة، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين مقدار الفداء هو مود كما صرحت الروايات بذلك، ولكن بعض الرواية ورد فيها مدان فيحمل المدين على الأفضلية، بل كونها الفدية يعني مدين، بل هو أحوط استحبابا أن تكون بمقدار مدين، هو مقتضى الاحتياط للتصريح به في بعض الروايات. هل يجب عليهم القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ قال: ولا يجب عليهم القضاء لاحقا مع التمكن منه، وإن كان ذلك أحوط استحبابه. ومنهم ممن رخص لهم الإفطار في شهر رمضان الحامل المقرب، ومعنى المقرب يعني التي قربت ولادتها، وهي ما كانت في الشهر السابع، في الشهر الثامن أو التاسع، هذا اللي تكون بالشهر الثامن أو التاسع يسموها حامل مقرب. هذه الحامل المقرب يجوز لها الإفطار إذا كان بهذا القيد، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بحملها، حينئذ يجوز الإفطار. وهكذا المرضعة قليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها، هي يضرها الصوم، أو يضر بولدها، بالولد مو لولدها يعني الذي ترضعه، يضر بالولد، فهنا أيضا يجوز الإفطار بلا إشكال. في الحالين يجوز الإفطار باعتبار أن القاعدة المتقدمة أن كل مكلف يضره الصوم يجوز له الإفطار، كما استفيد ذلك من جملة من الروايات اللي وردت في باب المرض، وأن المقصود من المرض قلنا هو المرض المضر، ثم تعدى الفقهاء قالوا قضية ما مرتبطة بالمرض، المدار على اليمن على الضرر، كل مكلف يضره الصوم يجوز له الإفطار. فإذا افترضنا أن الحامل أو المرضعة كان في الصوم ضرر عليهما فلا إشكال يجوز لهما الإفطار، وأما إذا كان الصوم ضرر على الحمل أو الولد فحينئذ يصير تزاحم بين وجوب الصوم وبين حفظ النفس، فالمتعين هو الثاني بلا إشكال. في معارض التزاحم يقدم المهم، يقدم الأهم أو محتمل أهمية، فحينئذ يجوز الإفطار بلا إشكال. مضافا إلى ورود نصوص وروايات في المقام دلت على جواز الإفطار، فجاء في صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم. زين. نقطة ثانية، كلاهما الحامل المقرب والمرضعة في حال الإفطار عندما يجوز الإفطار يجب عليهما القضاء بعد ذلك، وهذا لا كلام فيه، حيث أن المشهور ذهبوا إلى وجوب القضاء عليهما للنصوص التي وردت في المقام. مثلا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ورد في ذيلها: وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد، بعدين يقضن هذه الأيام اللي فطرنها. النقطة الثالثة هو أنه هل يجب عليهما الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن، هل يجب عليهما التصدق ودفع الفدية أو لا يجب عليهما ذلك؟ أصل وجوب الفداء هو لا كلام فيه، تقريبا اتفق الفقهاء على أنه يجب الفداء في الجملة، إنما الكلام وقع بينهم في أن وجوب الفداء هل هو يختص بما إذا كان الخوف على الحمل أو الولد، أو يعوم حتى حالة الخوف على النفس. نحن قلنا في حالتين يجوز لهما الإفطار، إذا خافتا الضرر على نفسيهما أو على الحمل والولد، طيب الآن يجب الفداء، يجب في الحالين لو وجوب الفداء مختص بما إذا كان الخوف على الحمل أو الخوف على الولد في المرضعة. بعض الفقهاء ذهب إلى أن وجوب الفداء مختص بحالة كون الخوف على الحمل أو على الولد، وأما إذا كان الخوف على النفس فلا يجب الفداء كما ذهب السيد الخوي إلى ذلك. وبعضهم كالسيد اليزدي وهكذا سماحة السيد ذهبوا إلى أن وجوب الفداء مطلقا سواء أكان الخوف هو على الحمل والولد أو كان الخوف على النفس، في الحالين يجب دفع الفداء ولا موجب للاختصاص بما إذا كان الخوف من الصوم على الحمل أو الولد، بل وجوب الفداء مطلقا في الحالتين يجب الفداء سواء كان الخوف على النفس أم كان على الحمل والولد. زين، يبقى عندنا شيء لم يتعرض له سماحة السيد، وهو أن الحامل غير المقرب اللي تكون في الشهر السابع فما دون، هذه شنو حكمها؟ نقول هذه لها نفس الحكم، نفس حكم الحامل المقرب من حيث جواز الإفطار وعدمه. فإذا كان في الصوم ضرر عليها أو على حملها لا إشكال في أنه يجوز لها الإفطار، لما ذكرنا من أن كل مكلف يضر به الصوم يجوز له الإفطار، وإذا كان الضرر على الولد فيصير تزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس المحترمة، فلا إشكال أن الثاني هو المقدم لأنه مهم أو محتمل أهمية. لكن هل يجب عليها الفداء الحامل غير المقرب عندما يجوز لها الإفطار؟ طبعا القضاء يثبت عليها بلا إشكال، هذا لا كلام فيه، لكنه هل يجب عليها الفداء أو لا يجب؟ نقول لا يجب عليها، لأن الدليل دل على أن الحامل المقرب هي التي يجب عليها الفداء، ولا دليل على ثبوت الفداء بحق الحامل غير المقرب، فيجوز لها الإفطار ويجب عليها القضاء ولا تثبت الفدية عليها. قال: ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. ذن القيدين واضح. أما إذا كان لا تقدر الصوم حامل أو المرضعة ماكو ضرر لا عليها ولا على الولد، واضح يجب عليها أن تصوم، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضا. لاحظ العبارة مطلقة، سيدنا الفدية مطلقة، عبارة مطلقة مطلقة، سواء كان الضرر عليهما أو على الحمل والولد، في الحالين تثبت الفدية. ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية. هاي نقطة ما ذكرناها. نقطة أخرى في هذا المد أنه في المقدار المد، مقدار الفدية ما هو؟ نقول مقدار الفدية هو مد لعدم الفرق بين الفدية في المقام وبين الفدية في غيرها. طبعا في المقام ما ورد عندنا رواية تحدد مقدار الفدية، ما وردت، لكنه في ما تقدم مثلا في الشيخ والشيخة تقدم رواية محمد بن مسلم حددت مقدار الفداء مد من طعام، فقالوا ماكو فرق عندما يجب الفداء، ماكو فرق بين موارده، فحيث أن بعض الموارد ورد فيها مقدار الفداء وأنه مد، ففي المقام كذلك ما دام وردت روايات ذكرت الفدية وجوب التصدق معناه أنه نفس تلك الموارد، فالواجب هو المد. يبقى أنه هذا المد من طعام، إذا أعطيناه للفقير كيلو الأربع نعطي، هذا بلا أشكال أنه قدر متيقن هذا يجزي، لكن هل يجوز الإشباع؟ أن نوكل الفقير إلى أن يشبع، كما في الكفارة طعام 60 مسكين، المكلف مخير بين أن يطعم يوكل للفقير إلى أن يشبع، أو يعطي كيلو الأربع من طحين تمر رز غير ذلك من أنواع الطعام، مخير. هنا في الفدية الأمر كذلك أو يختلف؟ هنا في الفدية قالوا لا يجزي الإشباع، ما يجزي أن تشبع الفقير، مو مثل الكفارة، بل لازم أن تعطي مد من طعام. ليش؟ وهذا في كل موارد الفدية، هذا أحد الفوارق بين الفدية وبين الكفارة. في الكفارة الإشباع يجزي، لأن الوارد هو إطعام 60 مسكينا، إطعام، الإطعام كما يتحقق بالإشباع توكل إلى أن يشبع الفقير، سوي لهم مأدبة وتدعوهم، كذلك يتحقق إذا تعطيه كيلو الأربع. أما في المقام ما ورد عندنا إطعام الفقير، إنما اللي ورد ما هو فدية، تعطيه فدية مقدار مد، والمد كيلو الأربع، المد حددت الروايات قالت مد، تعطيه مد، مد بعد واضح ما يجزي الإشباع، لما نشبع واحد توكل إلى أن يشبع يقولون أعطيته مد، ما يقول ما امتثلت الأمر، فمطلوب منك تعطيه مد من طعام. فلهذا قالوا في الفدية لا يجزي الإشباع، بل لازم دفع المد كيلو الأربع، بينما في الكفارة المكلف مخير بين أن يطعم الفقير إلى حد الإشباع وبين أن يعطي مقدار كيلو الأربع مد من طعام. وهنالك هذا فارق بين الكفارة والفدية، أكو مورد يتفقون اثنينهم به الفدية والكفارة، وهو عدم جواز دفع النقود الأموال، ما تدفع للفقير أموال، ما يجوز لا بالفدية ولا بالكفارة. بالكفارة لو تشبع لو تعطي كيلو الأربع عين أموال ما يجوز، بالفدية يتعين تنطي مود من طعام، مود تنطي، وما يجوز لا إشباع ولا دفع النقود إليه، تدفع له أموال ما يجوز. هذا راح يجي إن شاء الله في المسائل الآتية، يتعرض سماحة السيد على ما ببالي سماع مراجعانا سبالي أنه يتعرض إلى هذا، ويذكر في الكفارة ماذا يجب، في الفدية ماذا يجب. مسألة 1042 تأتي إن شاء الله، هاي قرأناها. قال بري ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها، ما أكفى مو بس بالمقام، في كل مورد تجب الفدية الإشباع لا يجزي، ما يجزي الإشباع لأنه أنت مأمور بدفع المد، وواضح أن الإشباع لا يصدق عليه أنك أعطيت الفقير مدا، ما يصدق عليه، يقولون أشبعته، بينما بالكفارة أنت مأمور بأي شيء، أطعام، أطعام، والإطعام كما يحصل بإشباع الفقير توكله إلى أن يشبع، يحصل بأن تنطيه مقدار مد من طعام. مسألة 1042 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.